أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال الإمام علي علي بن أبي طالب عليه السلام في حق نفسه: ما لله عز وجل آية هي أكبر مني، ولا لله من نبأ أعظم مني. وقال أيضا: أنا علم الله، وأنا قلب الله الواعي، ولسان الله الناطق، وعين الله، وجنب الله، وأنا يد الله. صدق أمير المؤمنين سلام الله عليه. تقدم الكلام منا فيما تقدم في بحث المقدمة التي ذكرناها، مقدمة الكتاب، والتي كما أشرنا احتوت على مجموعة من النكات والأبحاث اللطيفة والمهمة التي طرحها تحت نظرية المعرفة والمعارف البشرية. ندخل الآن إلى الفصل الأول. نحن تقدم في الجلستين الأولتين أنه المصنف رتب هذا الكتاب على مجموعة فصول تقريبا إلى الفصل الثاني عشر والخاتمة. فنبدأ الآن بعد في الفصول التي ذكرها المصنف. في الفصل الأول ذكر المصنف تعريف المعرفة. قال: تعريف المعرفة. قبل الدخول إلى بحث الكتاب تعريف المعرفة، نذكر هذه المسألة التي هم ذكرناها بالأمس، وأن المقصود من المعرفة هو ما يساوق أو ما يكون بمعنى العلم. لاحظ من هنا هو قال هل العلم، وقال تعريف المعرفة، وكيف هنا هل العلم. خصوصا يوجد فرق طبعا بين العلم والمعرفة، أن المعرفة تتعلق بالأمور الجزئية دون الكلية، تقول عرفت زيدا، عرفت كذا، ولا تقول مثلا علمت أو عرفت الإنسان مثلا، لأنه لا تتعلق بالأمور الكلية. هذا على حسب الفارق الموجود بين المعرفة وبين العلم. بينما العلم لا يطلق ماذا؟ على الأعم، سواء على المعلوم الجزئي أو المعلوم الكلي. فمراد المصنف هنا من المعرفة هو العلم نفسه، يعني سواء كان المعلوم جزئيا أم كليا. وعلى هذا يبدأ بتعريف المعرفة. ومن هنا تعلمون حسب التسلسل في البحوث، وفق القواعد المنطقية، أن المبادئ التصورية تتقدم على المبادئ التصديقية. أول عرف، وضح ما المقصود، ما إلى ذلك، ثم ندخل في البحوث التفصيلية الأخرى، سواء ما أقيم عليه برهان أو لم يقم. على كل حال، فلابد من معرفة الشيء بأي نحو من المعرفة كما سيتضح إن شاء الله. يدخل المصنف بعد ما اتضحت هذا أن المراد من المعرفة هو ما يراد في العلم، يعني المعرفة بالمعنى العام لا بالمعنى الأخاص. إذن يوجد معنيا للمعرفة: معنى خاص وهو المتعلق بالأمر الجزئي، وهو الذي يكون عادة بعد الجهالة كما سيأتينا إن شاء الله في نقطة أخرى أذكرها إن شاء الله، ومعنى عام وهو ما يكون مرادف لمن؟ للعلم. فالمقصود من المعرفة هنا ما هي؟ ما هو المقصود؟ ما هو مرادف للعلم. واضحة هذه المسألة إن شاء الله؟ واضحة. من هنا بدأ المصنف فقال: هل العلم بحاجة إلى تعريف؟ تعلمون في المقدمة أن هدف التعريف هو رفع الإبهام والغموض المكتنف بالشيء. هناك ربما يكون إبهام يكتنف هذا الشيء أو غموض، فيأتي التعاريف ماذا؟ لرفع ذاك الغموض. لماذا تطلب تعريف هذا الشيء، تعريف ذلك الشيء وما إلى ذلك؟ تقول هدفي هو أن أرفع الغموض. الهدف هو رفع الغموض، هذا هدف التعاريف. وهذا الرفع تارة يكون أنك تستبدل مفهوم دون بدل مفهوم، يعني مثلا تعريف الماء فرضا بشيء مفهوم آخر. لاحظ، مثلا تقول سائل لاحظوا إياه، أو تعرفه ماذا بشيء آخر. إذا إما تعرفه بمفهوم تضع مكانه مفهوم آخر، مثل ما يمثل المصن هنا، لما تعرف اليورانيو ماذا تقول عن اليورانيو؟ تقول أنه ماذا؟ أحد العناصر المشعة. اليورانيوم أحد العناصر المشعة. في مجال على كل حال، فعندما نأتي لهذا التعريف، تعريف اليورانيوم، تقول هو أحد العناصر المشعة، هذا نوع من التعريف، يعني يساهم ولو بنحو ما بمقدار ما في رفع الغموض. هذا وأخرى لا تتكلم عن آثار خواص الشيء، مثلا عرف الياسمين الوردة فرضا شيء، تقول التي هي ذات عطر أو رائحة عطرة مثلا، تكلمت عن الشيء من خلال لوازم آثاره. أو ترى تعرف الشيء من خلال العناصر المكونة له، مثل ما يمثل تعرف الماء الهيدروجين والأكسجين مثلا، أو تعرف الملح مثلا يتركب من الكلور والصوديوم، من قدم ذي رموزها CaCl مثلا، لاحظ الرموز في الكيمياء، هذه عبارة عن إشارة إلى العناصر المكونة للأشياء لكن على نحو الاختصار. وتارة لا تعرف الشيء من خلال بيان الماهية أو الحقيقة لذلك الشيء، مثل لما تقول ما هو الإنسان، تقول حيوان ماذا ناطق. وطبعا يأتي ويأخذون درسه البداية بأنه مسألة هذا التعريف هل هو تعريف حقيقي، هذا الحد المنطقي أو الحد الاشتقاقي، وهل يمكن تعرف الأشياء بالحد الاشتقاقي أو لا، هذا بحوث تقدمت لمن درس البداية وما إلى ذلك. على كل حال، إذن على كل تقدير سواء قلنا بالأمر الأول بالثاني بالثالث برا عن هذه الطرق والوسائل، الغرض من التعريف ما هو؟ رفع الإبهام. هذه مسألة مهمة جدا. إذا كان هذا الآن واتضحت هذه المقدمة، نحن نأتي ونقول هل يمكن تعريف العلم اللي هو بين قوسين المعرفة، هل يمكن تعريف المعرفة، هل يمكن تعريف العلم أو لا يمكن ذلك؟ نقول بلا شك ولا ريب أنه من أهم القواعد المنطقية في التعريف ما هو؟ أن يكون المعرف أجلى وأوضح من أين؟ من المعرف. قاعدة منطقية سليمة لا إشكال فيها. كذا تريد تعرف شيء، خب عرفه بما هو أظهر من، بما هو أجلى من، ما تعرفه بالأخفى بالأعام بكذا ما يمكن. لاحظ. فإذن نأتي الآن هذا التساؤل، يأتي هذا التساؤل، إذا كان مفهوم العلم مفهوم المعرفة من أجل المفاهيم وضوحا بداهة وتصورا عند الإنسان، ولا تدركها الإنسان بالبداهة من غير حاجة إلى توسط شيء آخر، هم كذلك تقدم عندكم في المنطق بأن التصور ينقسم إلى قسمين، تصور بديهي وتصور ماذا نظري، وكذلك التصديق. لكن كلام الآن في التصور، في التصور البديهي ماذا قالوا هنا؟ قالوا أن الأمر البديهي هو الذي لا يحتاج إلى توسط مفهوم آخر في إدراكه ومعرفته، مثل مفهوم الشيء، مفهوم الوجود، مفهوم كذا مثلا، منهم قالوا مفهوم العلم المعرفة، كل هذه مفاهيم مجرد تصورها ماذا يكفي فيه معرفتها من دون أن توسط مفهوم آخر، بعكس التصور النظري. التصور النظري هو المفهوم الذي يحتاج لإيضاحه أن تتوسط مفاهيم ماذا أخرى، مثل مفهوم الأرض، مفهوم الشجر، مو مفهوم بديهي، تحتاج أن توضح للآخرين من خلال مفاهيم أخرى. تقول الشجرة ذاك النبتة مثلا نبات مثمر كذا فرضا، الأرض ذلك الكوكب الذي هو من 9 كواكب فرضا، وهكذا بحيث أن تدخل مجموعة مفاهيم توسطية تكشف عن من؟ عن حقيقة ذلك الشيء، لأن بذاته مو هو بديهي. فإذا تبحث الآن تقريبا المقدمات ثلاث طرحناها، حاصلها أن أولا أن هدف التعريف هو رفع الإبهام والغموض، هذا أولا. ثانيا أن يكون المعرف أجلى من المعرف. ثالثا، هذه مقدمات، أن التصور ينقسم إلى بديهي وإلى نظري. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث نأتي نقول هل أن العلم كمفهوم مفهوم بديهي أو ليس كذلك؟ هل أن المعرفة مفهوم بديهي أو ليس كذلك؟ هل تحتاج إلى توسط مفاهيم أخرى أو لا؟ هل هي رافعة للغموض عن نفسها أو لا؟ وهكذا. نقول في جملة واحدة أن مفهوم المعرفة ومفهوم العلم من المفاهيم البديهية التصور، والتي لا تحتاج ماذا؟ إلى توسيط مفاهيم أخرى لمعرفتها وما إلى ذلك، بل هي أجلى المفاهيم. العلم أجلى المفاهيم، المعرفة أجلى المفاهيم، بل هي بذاتها لذاتها واضحة ولغيرها ماذا؟ موضحة. هذا من باب يا من دل على ذاته بذاته ويدل على ماذا؟ على غيره. بل بالعلم والمعرفة أنت تعرف الأشياء، أنت تعرف الأشياء، وهذا الطفل يدرك حتى مفهوم الوجود، مفهوم العلم مثلا، من الأمور البديهية جدا وواضحة للتصور. ولا وجدت من ينكر بداهة العلم أو كذا، إما عدم التصور الصحيح هو منشأ الاشتباه، تعلمون التصديق فرعه للتصور، وإما أن تكون هناك شبهة في قبال البديهة. لاحظ. إذن العلم هو من الأمور التي يعيشها الإنسان، يدركها، يتصورها من غير ماذا أن يحتاج إلى توضيح لها أو كذا. بل كما قلت بالعلم تعرف الأشياء، بالعلم نعرف الكتاب، بالعلم نعرف الشجرة، بالعلم نعرف السماء، بالعلم نعرف الأرض. فإذا العلم أو المعرفة مفهوم ماذا؟ بديهي. ولكن رقم بداهة هذا العلم، إلا أن نجد الفخر الرازي قال بهذه الحقيقة بأن العلم أمر ضروري، وهو مستغن ماذا عن التعريف. كلام صحيح، أمر ضروري يعني بديهي، وهو مستغن عن التعريف. مستغن عن التعريف مو لأنه يمكن تعريفه واستغنى عن التعريف، لا يمكن تعريفه أساسا، لأنه هو معرف لذاته بذاته ومعرف لغيره. أصلاً أي عبارة أنت تختارها هي أقل شأناً من العلم، لا يمكن تعريفها أساساً، فهو مستغن من هالباب يعني. رغم ذلك يقول واستدل على بداهة تصور أو بداهة مفهوم العلم أو المعرفة بوجهين. طبعاً تعلمون من أهم ما بحث في علم المنطق هناك، وكذلك حتى في الأبحاث العقلية، أن الأمر البديهي لا يستدل عليه. وإذا كان يستدل عليه شو يصير؟ هذا يتحول من بديهي إلى نظري، سواء في باب التطور، باب التطورات أو باب التصديقات. فالأمور البديهية لا يمكن أن يقام عليها البرهان، بل هي برهان في ذاتها بذاتها. في الله سبحانه وتعالى وجوده بديهي واضح، فكل أدلة تقام عليه هذا من باب التنبيهات ليس إلا، وإلا هو البرهان على الأشياء. من هنا من أسماء الله كما في دعاء الجوشن الكبير، يا برهان، هو البرهان على الأشياء. نعم لقصورنا، لضيقنا، ضيقنا الوجود اضطرينا احنا نقيم البراهين والأدلة. تعبير الروايات سقوط حظ عند الإنسان، يعني هبوط معرفي. طبعا ولك الصديقين الأكابر عرفاء، هم يستدلوا بالله على، يعني إذا بيريدوا ثبتوا الأشياء ثبتوها بالله، عرفت محمدا بالله، ك كما يقول أمير المؤمنين سلام الله، وعرفت الله بمحمد. هذا الدليل الصديقي، هذا صحيح، هذا شيء راقي. كل واحد يخوض. على كل حال، من هنا تذكرون في هذا العقد طرحناها بأنه الدار والتسلسل هذا في دليل الإمكان، هذا وين المتوسطين، وإلا دليل الفقر ولا برهان الفقر الوجودي وكذا هو بذاته ماذا يبطل الدار والتسلسل، لا أن نقيم الدليل ببطلان الدار والتسلسل، فارق ذكرنا فيما تقدم. على كل حال مو موضوعنا، شاهدي أنه مسألة ما ذكره الفخر الرازي واستدل عليه بوجهين، هذا ما يسمى تسامحا استدلال، إذا كان الأمر بديهي لا يحتاج للاستدلال. إذا ما ذكره ما هو نسميه تنبيهات، فقط تنبيه، يعني ضروري، ولكن قد يكون الضروري والبديهي يغفل عنه الإنسان أو لا يغفل، يغفل مثل الله والله، ما أكثر الغافلون وين عن سبحانه وتعالى. لاحظ، فانشغال الإنسان بأمور تمنعه عن أمور، ما وصل إلى مقام يوم لا يشغله شأن عن شأن، فإذا التفت إلى الشيء يغفل عن ذلك الشيء طبيعة. على كل حال، فشاهدي ما نريده هنا في ما يعني ما مقصود الفخر الرازي هنا، بأنه إحنا نريد نبلور القضية أكثر، نقول المقصود هو هذا ما استدل بوجهين، يعني ما نبه عليه. إذن ممكن الغفلة عن الأمور البديهية ما فيها إشكال، يمكن الغفلة عن، وعلى ذلك يمكن ماذا؟ فقط التنبيه للاستدلال، لأن الاستدلال مختص بالأمور النظرية، هي التي تحتاج إلى استدلال، سواء باب التصورات أو باب التصديقات. الآن نأتي ماذا، ما هما الوجهان اللذان ذكرهما الفخر الرازي؟ الوجه الأول قال، لاحظ وياي العبارة أوضحها، لأنها بعد بعض المطالب ما راح نقرأها طبعا، كما اتفقنا الأخوة مو كل مطلب راح نقرأ، لكن بعض المطالب نحتاجها. قال لاحظ الوجه الأول، إن علم كل أحد بأنه موجود ماذا؟ ضروري. هذه صغرى، ابتدى بالصغرى، هو إن الإنسان يعلم بأنه موجود، إذن هذا العلم، علمه بأنه موجود أمر وين؟ نفس العلم بأنه موجود أمر ضروري، يعني أمر بديهي، والكبرى مطوية هني، وكل بديهي ماذا؟ وكل بديهي وضروري لا يحتاج إلى تعريف أو إلى دليل. لاحظ، فتصير النتيجة بعد، النتيجة تكون أحسنتم، أن العلم لا يحتاج نظري وبدي، وما ذكر لا الصغرى ولا الكبرى، ما ذكر لا الكبرى ولا النتيجة، فقط ذكر الصغرى، ومن هنا يقولون ذكر الصغرى لمعرفة السامع بالكبرى والنتيجة. يعني أنت متى تستخدم الصغرى؟ إذا أنت تدرك أنه الطرف المقابل يدرك الكبرى أو لا يدركها. لاحظ، من حتى في رواية أهل البيت، بعض الأحيان الروايات إذا تسترل على على حتى قضايا مثلا الإمامة وغيرها وغيرها، قد تبتري بالصغرى، تبتري وين؟ وين بالكبرى، قد يكون أصلا لا، فقط تجيب وين النتيجة وترسل في علم المنطق، وهذا يسمى المضمر وغيره وغيره في مسائل القياس في القياسات. فشاهدي هنا ابتدى بالصغرى، قال علم الإنسان بأنه موجود أمر ماذا؟ بديهي وليس نظري. لاحظ، أي حاصل له، يريد أوضح الصغرى، أي حاصل له بلا اكتساب ونظر. شلون بلا اكتساب ونظر؟ يعني من غير حاجة توسط مفاهيم أخرى في إدراك أنني أعلم بوجودي. أقول أعلم بوجودي بعد، ما أحتاج أن أوسط شيء لحلحلة مفهوم العلم بالوجود، ما لا داعي له، إليه ترتد المفاهيم، ما يحتاج إلى أنه وين دشن بالمفاهيم، يدخل في حنايا المفاهيم، أبدا لا، هو بذاته مفهوم ترتد إليه جميع المفاهيم، مفهوم العلم، مفهوم المعرفة. يقول وهذا علم خاص متعلق بمعلوم خاص وهو وجود. الآن أنا أعلم بوجودي، لاحظ إياي، يريد أن ينطلقه من خلال هالبرهان، يعني من خلال إن صح تعبير هالتنبيه عبارة أدق، لأن يقول مدام الإنسان يعلم بوجوده، وإن كان هذا العلم بوجود أمر بديهي ضروري لا يحتاج لاكتساب ونظر، لا يحتاج إلى اكتساب ونظر، يقول هذا العلم علم ماذا خاص، يعني فقط لعلم الإنسان بنفسه. ولكن ندرك بأن العلم المطلق هو جزء من هذا العلم الخاص، لأن هذا العلم الخاص لاحظ علم. فالعلم المطلق يعني من غير قيد، من غير تحذير وتحجيم له، شو يصير؟ جزء من هذا العلم. فمن هنا لما تقول انت علمك بالمقيد، بالضرورة علمك بمين؟ بالمطلق. علمك بالقيد علمك ماذا؟ بالمطلق. احسنت، علمك بالقيد علمك بالمطلق اللي هو المقيد. لاحظ، فنفس الشيء عندما تعلم بعلم ضروري بديهي من غير اكتساب ونظر لمورد خاص، هو هذا علمك ماذا؟ بالبداهة كذلك للأمر المطلق. يريد من هذا الباب الفخر الرازي يصلي لها النقطة. لاحظ، وتعلمون بأن العلم بالجزء شو يصير؟ سابق على العلم بالكل، لأن الكل عبارة عن الأجزاء. فعندما أنت تعلم بالكل، لا تعلم بالكل قبل الجزء، لابد أن تعلم بالجزء قبل ماذا؟ قبل الكل. فيريد عموما حاصل التنبيه اللي يريده يذكره، يقول نحن عندما نعلم بوجودنا وهذا علم ضروري وهو علم خاص، هذا العلم الخاص ماذا؟ مؤد إلى أننا نعلم بالعام. فكما أن العلم بالخاص ضروري، كذلك العلم وين؟ بالعام شو يصير؟ ضروري. فصير علمك بالعلم إن صح التعبير، أو إدراكك للعلم، أمر ماذا؟ ضروري وبديهي، فلا يحتاج إلى توسط شيء آخر، يعني لا يحتاج إلى اكتساب ونظر وتوسيط مفاهيم وما إلى ذلك. فالعلم إذن المطلق ضروري وهو المطلوب، يريد يوصل إلى هذه النتيجة. فالعلم أو فالعلم المطلق ندركه بالبداهة، ندرك مفهوم العلم مقصوده، مفهوم المعرفة بالبداهة ومن غير حاجة إلى وين؟ إلى كسب ونظار. فإذا فخر الرازي لطيف انطلق من المعلوم الخاص والتي بالنتيجة علم خاص، إلى يعني إثبات أن العلم الخاص أمر ماذا؟ بديهي. انطلق إلى إثبات أن العلم المطلق، يعني مفهوم العلم من غير قيد، هم تصوره ماذا؟ ضروري وبديهي. من بأي لحاظ؟ بلحاظ أن علمك بالجزء سابق على علمك ماذا؟ بالكل. لاحظ، يعني أساسا أنت ما أدركت العلم الخاص، لاحظوا يا، ما أدركت العلم الخاص إلا من خلال إدراكه من أساسا بالعلم العام، وإن كان الجزء متقدم وين؟ لاحظ، الجزء متقدم على الكل. يعني لولا وضوح معنى العلم عند الإنسان لما أدرك أنه عالم، يعني تصور أنه يعلم بوجوده، يعني ممكن بتحليل آخر، يعني كما انطلق هني المصنف أو الفخر الرازي عندما لاحظ عبارتنا، قال والعلم المطلق جزء منه، جزء من العلم الخاص، لأنك أنت قيدت المطلق بال هذا القيد اللي هو العلم الخاص، عندك علم عام قيدته بمن؟ بالعلم الخاص، لأن المطلق ذاتي لمن؟ للمقيد. يعني أمثلك مثلا الآن الحيوان والإنسان، حيوان هذا جزء ذاتي لمن؟ للإنسان. فنفس الإنسان هذا نفس الحيوان اللي هو المقيد، لاحظوا إياي، لأن المطلق ذاتي لمن؟ للمقيد. فنفس الشيء بأن العلم بالجزء هو علم وين؟ بالكل. لاحظ، من هنا قال والعلم بالجزء سابق على العلم ماذا؟ بالكل. أصلا سابق على العلم بالجزء، سابق على العلم ماذا؟ بالكل. فإذا حصل العلم الخاص، أي علم خاص اللي هو حاصل لكل إنسان بالضبط، يعني يعلم بوجوده، أنا لما أعلم بوجودي هذا علم خاص، تعلم بوجودك علم خاص، ترك يعلم بوجودك علم خاص، لاحظوا إياه. قال فإذا حصل العلم الخاص الذي هو حاصل لكل أحد بالضرورة، كان العلم المطلق شصير الذي هو جزء يعني جزء من ذلك العلم الخاص، لأنه يستحيل وجود الخاص بلا وجود العام، لكن ممكن وجود العام بلا الخاص. لكن إذا وجد الإنسان بالضرورة يوجد ماذا؟ الحيوان. لكن إذا وجد الحيوان ليس بالضرورة يوجد الإنسان. هذا تحليل العبارة. لاحظوا يا العبارة، قال فإذا حصل العلم الخاص الذي هو حاصل لكل أحد من الضرورة، كان العلم المطلق الذي هو جزءه سابقا عليه. نفس العلم المطلق شو صير؟ سابق على من؟ على العلم الخاص. مثل أنت إدراكك بالإنسان سابقه ماذا قبل؟ إدراكك للحيوان. أحسن. فنفس الشيء، فصار معنى العلم المطلق جزء من العلم الخاص، فإذا أنت أدركت العلم الخاص بالضرورة تدرك وين؟ العلم بالجزء، وهو العلم العام. لاحظ العلم العام، بل هو سابق عليه كما يقول. لاحظ، كان العلم المطلق الذي وجزءه سابق عليه، والسابق على الضروري، يعني السابق على الضروري، السابق الضروري ما هو الضروري المقصود هنا؟ يعني العلم الخاص، يعني بالضرورة تدرك انك تعلم بوجودك هذا العلم، هذا امر ضروري. والسابق عليه شو يصير بعد؟ اولى ان يكون ضروريا، اولى ان يكون ضروري. فالعلم المطلق ضروري وهو المطلوب. ما دي واضح المقدمات اللي مطوية كانت؟ اذا بهذا التحليل يريد المصنف ان يثبت لنا ان ادراك الانسان لمفهوم العلم وبين قوسين المعرفة ادراك ماذا؟ ضروري مطلق. من انطلق هو اساسا؟ انطلق من العلم الخاص ومشى الى ان يوصلنا الى انه ندرك ماذا؟ العلم المطلق بأنه أمر ضروري. إذن إلى هنا يتضح لنا من خلال الوجه أن من خلال الوجه الأول والتنبيه الأول أن مفهوم العلم بين قوسين المعرفة مفهوم ماذا؟ ضروري. هذا الوجه الأول.
الشيخنا ربما يقال بأن هذا الكلام يفهم لو كانت العلاقة بين العلم العام والعلم الخاص علاقة الكلي بالجزء، عفوا الكل بالجزء.
نعم.
إدراك الجزء مقدم على إدراك الكل قط. بس احنا نقول لا، هي علاقة الكل بمصادقة العلم الخاص مصداق مصادق العلم العام مطلق. واضح لي انا قد اعرف ذلك الذي هو مصداق الانسان قبل ان اعرف ماهية الانسان، فاتساءل هذا ذلك من اي ماهيات هو؟
نعم.
علاقة العلم العام بالعلم الخاص مو علاقة الكل بالجزء، علاقة الكل
للمصادر. صحيح، ولكن الكلام هنا بالحمل المقصود به في التعريف الحمل الأول وليس الحمل الشائع، يعني الانطلاق من المصداق في معرفته، لأنه الكلام في مرتبة الذهن، بأنه أنت تلحظ بأن في الذهن أو لحاظ الحمل الأولي هو لحاظ مثل ما يقول المجمل بالمفصل، بأنه نفس الموضوع أو نفس المحمول هو الموضوع في القضية، ولكن يلحظ فيه بلحاظ اعتباري. فشاهد هنا لما يعرف عن الكل والجزء من لحاظ أنه ما يقصد اللي هو الكلي مع مصادر، لأن الكل تستلحظ الكلي لا يوجد إلا في الذهن، وهذا راح يجينا إن شاء الله، وينطبق على مصادق. أي مصادق؟ المصادق الخارجية. فأنت إذا تلحظ هذا المعنى لا، وما يلحظ أنه انطلقنا من المصداق الخارجي.
هذا هو يعني العلم بنفسه هو أحد مصادق العلم، مو أحد جزئيات العلم، ولا العلم جزء.
لا يعني أنت يمكن توسع مفهوم المصداق بهذا المعنى. هو عادة يعني مسألة مثل ما يقولوا مسألة المصداق والأفراد. اي لاحظوا يا بان عندنا ترى افراد لمن؟ لنفس النوع. مثل احنا افراد الانسان زيد وعامر وكذا كذا، سموها هذه افراد ما سموها مصادق. لاحظ فرق بين حتى المصادق والافراد، في حتى في المنطق موجود هالكلام. ولكن شاهد ممكن انت نظرت توسعت مفهوم معنى المصداق، وهذا ما راح يحل القضيه، لانه استبدال مصطلح بمعنى مصطلح اخر او توسيعته او تضييقه ما رح حل المشكلة من هالجهة. فالقصد من عبارة الفخر الرازي هو الإشارة إلى أن لما نحن انطلقنا بلحاظ الكل والجزء بلحاظ مفهومي، يعني بلحاظ عالم المفهوم عالم الذهن. لاحظ لأنه لا تنسى التعاريف، طبعا التعاريف لها عدة مراتب، من ضمنها صحيح التعريف بالمصداق، تعرف الإنسان تقول زيد، هذا نوع من التعاريف ما فيها إشكال، ولكن يبقى الكلام بأنه في عبارة المصنف طبعا حسب ما يظهر والله العالم بأنه يلحظ الجزء والكل المرتبط وين بنفس تصور المفهوم.
نحن نوصل أصلا أن أصل العلاقة بينهم علاقة جزء بالكل.
ليش يعني الحين عندك انت العلم العام والعلم الخاص، افترض ان تقول مثلا اجعله كلي مع مصادقه،
يعني العلم العام يعني اولا احنا عندنا مقدمه سابقه عليها وهو ان العلم عين المعلوم، يعني ما عندنا علم ومعلوم، وهذا الفقر لازم يفرق ويفرق بين العلم والمعلوم،
هو نظريه الاضافه عنده
اي اصلا يفرق بين العلم والمعلوم. نعم. حتى تفلت سيتم كلامه، يعني اما لو نقول له علم وعين المعلوم، فما معنى علم خاص؟ علم الخاص وعين المعلوم هو الخاص نفسه اصلا، والعلم العام هو العلم القابل للانطباق على كثير بما فيه من العلم الخاص اللي ممتنع انطباق على غيره، لان يعني العلم عين المعلوم فما يمكن يكون هذه الماهيه قابله للصدق على ماهيه اخرى حتى على مستوى العلم.
نعم.
الا على نظريته هو
حتى على احنا تتماشت وتنبيه في النتيجه الى امر ضروري، سواء قلنا بهذا الأمر أو سواء قلنا بالكل، يعني علاقة الكل بالجزء أو علاقة الكل بمصادقه، هو ما يلحظ هالزاوية، يعني لا يمكن الإشكال علم هذه الزاوية حتى على نظريته أو على نظرية غيره. هو يقول العقل في النتيجة استطاع أن يجرد لحاظ العلم بما هو علم بغض النظر عن أي قيد أو لا، ممكن كأي مفهوم، كأي مفهوم قابل أن يجرد وأن يكون ماذا عاري من جميع التقييدات، سواء سميناها علاقة الكل بالجزء أو الكل بمصادقه، ما راح يعني يكون كلامه قابل للخدشة. لاحظوا ياي، فسواء هذا أو هذا في النتيجة يستطيع العقل أن يميز بين المعلوم العلم بالمعنى الأعم أو العلم بلا قيد والعلم ماذا بقيد. وهذه النقطة، يعني نقطة مصب الاستدلال عند هالنقطة هذه، من هنا سماه علاقة الكل بالجزء، ومن حقه لأنه أنت مثلا مفهوم الإنسان مع زيد، زيد هم مفهوم صحيح، الآن زيد في ذهنك كمفهوم موجود، مفهوم جزء، لأن قلت المفاهيم لا تنقسم مفاهيم كلية ومفاهيم جزئية، مفهوم الإنسان ماذا؟ مفهوم كلي، ومفهوم زيد مفهوم جزئي في عالم الذهن. ايش علاقة الكل بالجزئي؟ جينا إن شاء الله بحث مفصل في مسألة اللي هو من ضمن النقوضات طبعا على ما عرفه الحكماء في ذا، يجينا مسألة اللي هو التمييز بين المعقولات السنة والمنطقية والمعقولات الفلسفية، مو يعني بتعبير مرة إحنا ندخلها، لأنه وإن كان هذه حل الإشكال طبعا عددنا. فشاري أنت تلحظ بأن الإنسان كحال كمفهوم عام وزيد كمفهوم خاص. الآن أنت تجي للتساؤل، ما علاقة زيد المفهوم الإنسان مع زيد كمفهومها؟ فأنت تجهني من خلال التحليل تقول أما علاقة الكل بالجزء أو علاقة الكل بمصادقة مثلا، وأن كان كما أشرت المصاريق لحظ وين؟ لحظ للخارج، لاحظ إلا مع التوسعة بلحظ أنه نلحظ من لحظ أنها أوسع مصاريق أعم، يعني سواء مصاريق الذهنية أو المصاريق الخارجية. فشاهدي هذا أو ذاك، على كل حال يعني زاوية استدلال الفخر الرازي هالنقطة، وهي مسألة أن يوجد معنى مفهوم عام من غير قيد ومعنى مفهوم خاص. ما هو المفهوم الخاص؟ علم الإنسان بوجوده بنفسه بوجوده، لاحظ هذا علم خاص، هذا نجعل إحنا كجزء. ما هو كلي؟ ما هو إن صح التعبير الكل حقه؟ والعلم العام. فإذا لاحظنا الزاوية الصور ما يجي يرد إشكال على كلام المصنف، واضح إن شاء الله. تأمل أخيكم في النتيجة، هم نقول هذا تنبيه ليس إلا. الثاني طبعا أكو نكتة منهجية وعلمية مهمة جدا، وصح حتى علماء الأصول الشيخ العراقي وغيرهم العلماء الكبار، أن من ضمن الإشكالات في علم الأصول أنه أنتم أيها الأصوليون تطرحون معاني جدا دقيقة لأمور يدركها الإنسان بالبداهة بلا حاجة إلى وين؟ إلى التعمقات. مثلا المعنى الحرفي كنا بعلمك احنا في عرفياتنا نتعامل إياه بشكل كبير جدا. القضية الشرطية فرضا نتعامل إياها. مثلا من الأمثلة والمصادق على كل حال، فكثير من الأمور يطرحها الأصول بالعمق والدقة والتحليل، ومنتشف يتركها الإنسان بشكل وين؟ فطري بديهي من دون حاجة إلى وين؟ لهذا التعمق. فلماذا أنتم أيها الأصوليون ماذا تفعلون؟ جيبوا لنا نظريات في المعنى الحرفي والإشكالات والرد والنغض وغيره، كذلك في بعض الأبحاث الأخرى في الأبحاث خصوصا في بحث ما يرتبط بالواقع وغيره وغيره، أن القضية جدا بديهية. الأصوليون هكذا يدافعون، وحق هذا الكلام، بأنه بداهة الشيء أمر وتحليله أمر آخر، وهذا سر النكتة هنا. ممكن يكون الأمر جدا واضح وبديه، ولكن وين؟ من جهة ومن جهة أخرى إذا سلطنا عليه الأدوات العلمية لتشريح المفهوم، سبحان الله ينفتح أبواب وأبواب وأبواب، وتصير هم دائرة للإشكالات والراد وأن قلت ويطول البحث. وهذا ميزة في الإنسان، يعني الإنسان مجهز واقعا كقدرة، واقعا كقدرة علمية الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان أنه عنده قدرة على التحليل. من هنا مسألة التحليل والتركيب مفيدة جدا في مسألة وفهم صياغة القوانين وإعداد القوانين وكذا وكذا وما إلى ذلك. وعلى ذلك يقولون بأنه الأمور المعقدة مثل يعني هو الإنسان سبحان الله كتشريح أو كآليات ذهنية وغيرها معقد لدرجة جدا كبيرة. يقولون حتى الآن مثلا جهاز الكمبيوتر بهذا التعقيد الدقيق جدا، أو الأجهزة الأخرى أو هذا الموبايل مثلا أو غيره أو غيره، سبحان الله كل هذا انعكاس لما وين؟ لما عند الإنسان. الإنسان يتصور سبحان الله يطالع الكمبيوتر يشوف التعقيد فيه يتعجب، سبحان الله هو في وين؟ أضعاف هالتعقيدات الموجودة فيه. أنت في جهازك الآن المعرفي تعقيد مو طبيعي جدا يعني بقياساتنا، والدليل نفس الاكتشافات هي وليدة وين أساسا؟ هي وليدة داخلك. حتى الآن علم الاتصال، علم القنوات يعني ما يرتبط بالقنوات الفضائية وغيرها، علم كامل اتصال علاقة الإنسان بالخبر وبالأحداث وغيرها، كل خاضع لزوايا معقدة في الإنسان. والعلم الاتصال لا يأتي بشيء من نفسه، وكل وين مأخوذ؟ من دراسة شخصية الإنسان. ولذلك تشوف كل قناة كل كذا كل توجه عندهم القدرة على التحليل النفسي، وأي عبارة ناسب عبارة ناسب، إذا خبر وش اللي نعرض، أي زاوية نعرض منه، أي زاوية لا نعرض منه، هو خبر واحد سبحان الله، ولكن وين لو تفتح 10 قنوات شوف تعرضها بطرق مختلفة. لماذا؟ لأن كل قناة عندها عشان تبعدها أهداف وغايات تفعل الخبر بما يتناسب وتوجهاتها، والإنسان هو المستقبل. لاحظ. على كل حال ما أريد أن أستغرق في هذا البحث، ولكن هذه كنقطة ترتبط بأن نشوف بخمنا علم مفهوم بديهي وبسيط وكذا، تقول ليش تقرقون بهالكلام كله الآن؟ وهذا نتيجة أنه بداهة الشيء شيء وتحليله ماذا؟ شيء آخر. هذا جدا مفيد حتى في مقامات الاستدلال، أي بحث استدلال تدخله، حتى في بحث النبوة والإمامة والمعاد ادخل في الآية والرواية تحلل المفردات الواردة في القرآن، مفردة واضحة ولكن لم تدخل في عمق التحليل. تعال بحث، سبحان الله كنا ندور مفردة، ما أتذكر في بحث تفسيري تحس وين بحر متلاطم مفردة واحدة، خب ترى أما تغلق أنت البحث وتسكت وتقول واضح وخلاص، لا ما في شيء اسمه واضح في عالم الاستدلال والبراهين، سبحان الله. وهذا قلت لك يعني هذا نتيجة يعني صنع الله في هذا الإنسان وقدرات الإنسان الجبارة في التحليل وما إلى. على كل حال هذا وين الوجه الأول، لا نطيل. الوجه الثاني يذكر منه الوجه التنبيه، يقول لو كان يعني قياس استثنائي نجعله يعني مقدم وتالي، هو جعله بهالطريقة، قال لو كان العلم كسبيا يعني نظريا لو كان العلم كسبيا معرفا، يعني عرف العلم بمفاهيم أخرى، فإما أن يعرف بنفسه أو بغيره. الشق الأول من التالي ما هو؟ بنفسه، واضح البطلان. قبل أن يستلزم وين؟ الدور. لماذا؟ ومن هنا جينا إن شاء الله تعارف أخرى، لأن لما عرف العلم والمعرفة بأنه معلوم، خب المعلوم اسم مفعول، أما نشتق من المصدر اللي هو العلم نفسه، العلم مصدر، اشتق منه اسم مفعول وهو معلوم، هذا يستلزم الدور. لاحظ، فلو كان العلم معرفا أو كان كسبيا معرفا، يعني غير بديهي، يعني أمر نظري، فأما نتعرف بنفسه تقول العلم هو العلم، المعرفة هي المعرفة، وهو باطل استلزامه الدور، واضح؟ أو بغيره، هذا الشق الثاني وهو هم باطل. لماذا؟ لأنه غير العلم إنما يعرف بمن؟ بالعلم. وهذا ما كنا ركزنا عليه في البداية، بأن مفهوم العلم مفهوم بديهي التصور، من أبده المفاهيم، وواضح لنفسه، وموضحا لمن؟ لغيره. فلو عرفنا العلم بغيرها ماذا؟ يستلزم الدور. لماذا؟ لأنه المعلوم، معلومية كل شيء تتوقف على أحسن معرفة الشيء، يعني يحتاج إلى علم. فأنت ما يعني تقول مثلا ما هو العلم، تقول العلم كذا، تضطر أن تستخدم لفظة العلم أو المعرفة، سواء استخدام لفظي أو لا، هو ارتكاز عندك، أنت لازم تعرف الشيء بالعلم نفسه. فلا يمكن تعريف العلم بنفسه لأنه يستلزم الدور، ولا بغيره لأن غيره يحتاج ماذا إليه كذلك من جهة توضيحه. واضح هذا المعنى؟ واضح بهذا المقدار؟
حاجتنا على فاض نريد التعريف، التعريف الحقيقي اللي هو بالحد والرفع، وإذا كان فقط معرفة الرفع الإبهام فلا مانع أن يعرف بغيره.
إيه، عطنا عبارة توضح إبهام
النور، كشف، ظهور، الناس.
إيه، أنا هم أسألك ما معنى النور؟
الظهور في النفس.
الظهور ما
معناه؟ المنكشف لها.
المنكشف ما معناه؟ هذه كلها عبارات تحتاج في لفظ، إلى لفظ العلم، مفهوم العلم، لأن عشان أنا أعلم النور، يعني أبي أعرف النور أعرفه بماذا؟ بمعلوم، بعلم.
ولو تعريفه مثلا مثل ما عرفه حضور الصورة الشيء في
الذهن. هذا كله يجينا إن شاء الله، إحنا ما بعد نخلص.
يعني تقول إن هذا إنما يتناسب مع بطلان الحد والرسم. أما التعريف إذا كان مراد فقط رفع الإبهام بأي صورة كان ولو بوجه من الوجوه،
راح يجينا إن شاء الله.
عدل على دليل على الإمكان الوقوع بعد.
أنا وياك، لكن تعرف راح نذكر تعارف مثل بهالمعنى ذكرتها، سواء ذكر المتكلمون أو حتى الحكماء، ويجينا في آخر البحث في الفصل الأول، قصدي اللي هو آخر الحاصل اللي ما هذا اللي تعريف العلم، مو بتعريف بهذا المعنى. يعني في النتيجة، يعني بعبارة أخرى، إحنا كلام في أي زاوية؟ في زاوية هل يعرف العلم بغيره أو لا؟ لاحظ، وإلا هو ما لا تعرف حتى حقيقي. لماذا؟ لأنه مفهوم بسيط غير مركب من جنس وفاصل، يعني تعرفون بأن الحاد أو الرسم مرتبط بالأجناس والفصول، اللي باب الإيساغوجي، باب الكليات الذاتيات، والمفهوم الوجود ليس له حد ولا قصد، ليس له جنس ولا مثل المفهوم الوجود. لاحظ، فعلى كل حال هذا على القول، طبعا فيها قول أخرى الآن، هذا كل على القول وين؟ بأن العلم بديهي ضروري. واضح؟ إذن ذكر الفخر الرازي وجهين. الوجه الأول انطلق من كون الإنسان يعلم بلحاظ خاص، وعلى كل هذا كان الاستدلال، والوجه الثاني انه لو كان العلم كسبيا هذا لا يخلو، اما ان يعرف بنفسه او بغيره، والتالي بكلا شقيه باطل، فالمقدم مثله في البطلان. اذا بطل ان العلم كسبيا، يثبت ان العلم ضروري بديهي ليس بكسبي، من هذا في مقابل المقدم. وضحنا بأنه يتعرف الشيء بنفسه وبيستلزم الدور، اتعرف بغيره أصلا لا يوجد شيء غير العلم أوضح من نفس العلم لكي تعرف به، لأن هدفك هو رفع الإبهام والغموض، ولا يوجد شيء أوضح من العلم ولكي يرفع الإبهام به. فلو علم العلم بغيره هم لزم الدور. لاحظ قال لتوقف معلومية كل منهما على معلومية الآخر، نحتاج لنفس العلم لمعرفة ومعلومية ذلك الشيء. على كل حال إلى هنا بحمد الله يتضح عندنا أن مفهوم العلم مفهوم ماذا؟ بديهي، مفهوم المعرفة مفهوم بديهي، ولا يحتاج إلى تعريف، لا يحتاج إلى توسيط مفاهيم أخرى. هذا رأي، هذا الرأي الأول. رأي آخر يقول لا، من قال لك أن العلم ماذا؟ ضروري. العلم ليس ضروري، بل هو أمر ماذا؟ مفهوم العلم ليس مفهوما ضروريا بديهيا، بل مفهوم نظري كسبي. ولكن هؤلاء انشقوا إلى رأيين. الرأي الأول كما يذهب إليه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني يقول العلم ليس ضروريا بل هو نظري، ولكن يعسر تحديده، ما عنده القدرة على وين توضيح. رأيه يقول أن العلم أمر ماذا؟ نظري كسبي، ولكن ما نستطيع وين، أو يعسر تعريفه على حسب قوله وزعمه. الغزالي هم تبع بهذا المعنى، حتى قال يعسر تحديد العلم بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتية. يعني هذا في مرتبة سابقة يدرك أن للجنس وين، أو لأن للعلم جنس وفصل ذاتيين، يعني مفهوم مركب وليس مفهوما بسيطا، فيحتاج إلى جنس وفصل، لكن ما هو جنسه ما فصله. ويعتذر الفخر الرازي الأخر يقول لأن كثير من الأشياء لم نعرف أجناسها وفصولها، فيجعل العلم من هذا الباب بأنه له جنس له فصل، إذن ليس هو بديهي بل هو كسبي، وعلى ذلك يحتاج ولذلك يعسر تعريفه. قال فإن ذلك متعسر في أكثر الأشياء، بل في أكثر المدركات الحسية. حتى تشوف الماء أنت، وتشوف الشاي، وتشوف السماء والأرض، هذه المدركات الحسية عند الإنسان هم يعسر التحديد فصلها وجنسها أو جنسها وفصلها. فكيف بالأمور المفاهيم اللي ترتبط مثلا بعيدة عن الحس مثلا، كانتزاع مفهوم العلم فرضا. قال فكيف لا يعسر بإدراكات الخفية. إذن الفخر الرازي وكذلك الجويني يرى، هؤلاء يروا أن مفهوم العلم مفهوم المعرفة مفهوم ما هو نظري كسبي ليس بديهي كما يراه الرأي الأول، ولكن يعتذر ما نقدر نعرفه. هذا انتهت القضية، ما عاد مشغلية الناس، هذا رأيي وما أستطيع أعرفه، انتهى. لاحظ رأي آخر يقول لا، العلم نظري، ولكن من قال لك يعسر تحديده؟ نقدر احنا وين نحدد، عندنا القدرة على تعريف العلم، مما بالجنس بالفاص بأي شيء، بالمثال فرضا بكذا نذكر. ومن هنا قال يقول جملة من المتكلمين جملة من الحكماء كذلك ذكروا تعاريف للعلم. ومن هنا ابتدي أولا تعرف ما ذكره المتكلمون، ثم يذكر الإشكالات عليهم، ثم ما ذكره من الحكماء. الوقت بعد لا يسع، إن شاء الله يأتي البحث في الدرس الآتي عن التعاريف هذه. إذن إلى هنا تحصل عندنا يوجد رأيان في تصور المفهوم العلم مفهوم المعرفة، توجه يقول ضروري بديهي، وتوجه يقول ماذا نظري كسبي. وهؤلاء انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا بتعسر تحديده، وقسم آخر قالوا ماذا بإمكانية تحديده وتعريفه. وهؤلاء بعضهم متكلمين وبعضهم ماذا حكماء. يأتي إن شاء الله الحديث عن جملة من تعارف الحكماء، أو جملة من تعارف المتكلمين، وجملة من تعارف الحكماء، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.